أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير رد ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم الطيب المبارك ولا زلنا في خضم الأحداث التي تمخضت عن ذل وعار لأبناء الأمة الإسلامية، لا زلنا نقرأ في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لا زلنا نرى المادة التي يتحدث بها المذيعون آناء الليل وأطراف النهار، إنما هي العار الذي وقع على أبناء الأمة الإسلامية في كافة أقطار الأرض. إن الدماء التي تنزف إنما هي دماء المسلمين، ولم نسمع صرخة حق، ولم نر موقفا حقيقيا، حتى اجتمع وزراء الدول الإسلامية، لكن بلا توفيق ترى الواحد منهم لا يثق في أخيه، ترى الواحد منهم لا يدري من أين تأتي الخيانة، كل واحد يتهم الآخر بأنه عميل، وحق لهذه الطوائف أن تزول. نرى اجتماعا لوزراء الإعلام، ما الذي تغير في وسائل الإعلام؟ نرى البث الإباحي في كل لحظة وفي كل حين، نرى الراقصات والعاريات والتاجرات في وسائل الإعلام، ما الذي تغير؟ هل تحول البث الإباحي الجنسي إلى بث لروح الجهاد في أبناء الأمة؟ لا. أيها الأحبة الكرام، من أجل هذا آثرت أن أقوم بمقارنة بين الفراعنة مع صالح بني إسرائيل، وبين المجرمين من الصهاينة الآن مع مسلمي فلسطين. أيها الأحبة الكرام، حينما نقتبس الضوء من قول الله تبارك وتعالى بعد قوله سبحانه قاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، انظر نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ركز. وكأن القرآن يقول لك انا نحكي لك الحق وكأنك تشاهد وكأنك حاضر كأنك ترى الامر رأي العين حتى تعتبر وتتعظ. انظر نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض ابدأوا بشفر المقارنة. ان فرعون علا في الارض اي طغى وتجبر وتكبر طغى وتجبر وتكبر. الله اكبر. انظر الان انظر انت الان الى هؤلاء اليهود طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا. نعم ان فرعون علا في الارض بطغيانه وتجبره وتكبره ظن انه يستطيع ان يحول مقدرات الشعوب والبشر يقتل هذا ويستحيي تلك يفعل هذا ويدع ذاك الى اخر هذه الامور. كذلك هؤلاء الصهاينة استولوا على مقدرات الشعوب ظنا لما حولوا امريكا الى دمية يأخذونها يمينا ويسارا وتقف معهم في الباطل وفي الحق وتعطيهم كل شيء كل شيء. ثم سيطروا على بقية الرعاع من ابناء اوروبا من المشركين حتى استولوا على عقولهم. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. نعم اي جعلهم اصنافا صرف كل صنف في عمل. انظروا الى هؤلاء ماذا فعلوا بالفلسطينيين المسلمين. لا اقول بنصارى فلسطين ولا تخدعوا بالشعارات الرنانة ولا بالكلمات الجذابة حينما يأتي قس فلسطيني على وسائل الاعلام ويستنكر هذه لعبة مشتركة. فاننا لم نسمع عن نصراني فلسطيني قام بامر واحد ولم نسمع ان اسرائيل ذبحت نصرانيا واحدا من اهل فلسطين. فاللعبة مركبة. لذلك فاني ارى ان بعض القيادات المحسوبة على الدول الاسلامية حينما تنادي بان الاعتداء يقع على المقدسات الاسلامية والمقدسات المسيحية واقصد بالتصحيح النصرانية قلت هذا افك واضح وشر فاضح ليست هناك مقدسات نصرانية على الاطلاق ولا يهودية ابدا. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. اما وقول الساسة الذين يعملون بجهالة فهو لهم ومردود. يستضعف طائفة منهم اي يستضعف بني اسرائيل لانهم كانوا خيار اهل زمانهم في الصلاح والتقوى والدين وفي امر التوحيد بالذات. ايها الاحبة الكرام ودل ذلك على ان قوى البغي ان ظهرت في اي زمان ومكان ما نالت الا من الموحدين الصالحين الطيبين مهما اختلفت الاقطار ومهما تفاوتت القوميات والابصار. واعطيكم مثالا تاريخيا على هذا باقتباس. ما فعله فرعون بصالح بني إسرائيل في مصر، وما فعله النمرود بإبراهيم ومن معه، وما فعله الملك الكافر الظالم بأهل الأخدود أي بأصحاب الأخدود، وما فعله كل مجرم أتى على مدار التاريخ حتى شارون هذا الملعون ابن الملعون لأن والده مات على غضب من الله. وإن قولي صحيح في العقيدة أيها الأحبة الكرام، قلت يستضعف بقول الله يستضعف طائفة منهم. انظروا إلى هؤلاء المجرمين من عصابات الشواذ التي نزحت من أوروبا ومن الشرق ومن الحبشة ومن هذه البلدان إلى هذه الأرض المباركة. تضعف المسلمين الفلسطينيين ولم يستضعفوا النصارى على الإطلاق. ماذا فعلوا بهم؟ حاصروهم اقتصاديا من اليمين ومن الشمال، من الأمام ومن الخلف، من تحتهم حتى بفعل إبليس، ومن فوقهم بمراقبة الطائرات. جعلوهم لا يستطيعون البيع على الإطلاق، لا يبيعون لغيرهم ولا يشترون من غيرهم، منعوا عنهم المساعدات. إنهم يقومون بتعذيبهم وإذلالهم وتدميرهم، ومع ذلك حاصروهم بسور بري وبحري وجوي عتيد. بل إن الشرطة من بلدية الملاعين من بني إسرائيل من أبناء القردة والخنازير يذهبون إلى الباعة وإلى البائعات من الفلسطينيين ومن الفلسطينيات من المسلمين ومن المسلمات، فيجمعون أمتعتهم ويأخذونها حتى يجعلونهم في جوع ما بعده جوع. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. قلت وما فعل الذبح إلا لنبوءة، لكنها كانت نبوءة حق. وشارون وعصابته إنما يدمرون ويذبحون المسلمين من الفلسطينيين لنبوءة، لكن النبوءة نبوءة باطل. ركزوا معي. أما عن نبوءة فرعون فذكر الإمام الحافظ العالم السلفي ابن كثير في المجلد الثالث في مطلع سورة القصص في هذا الشق بالذات أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دخل بزوجته سارة إلى مصر وأراد ملك مصر أن يجعلها جارية عنده وأن يتمكن منها، لكن الله عصمها منه بقدرته وسلطانه فتركها. انظروا، فقال إبراهيم لولده إن الله تبارك وتعالى سيخرج من صلبي من يكون هلاك مصر على يديه. فتناقل ذلك بنو إسرائيل وقالوا ذلك للأقباط من المصريين، فحكى الأقباط من المصريين إلى فرعون ذلك. قال هذه نبوءة نبي ولا بد وأن نجد لها رادعا. ما هو الرادع؟ فكروا وقدروا فقتلوا. كيف قدروا؟ قالوا نذبح من يولد من النساء من الذكور. وأرسلوا القابلات تحمل القابلة السكينة والشفارة والمؤنة وتذهب إلى المرأة الحامل، إذا ولدت ذكرا ذبحت وإذا وجدت أنثى تركتها. وطج أشراف مصر إلى فرعون وقالوا له لم يبق إلا الكهول، اذبح عاما واترك عاما حتى نجد من يخدمنا. فكان يأمر بالذبح عاما وبالترك عام. فجاء موسى في العام الذي يذبح فيه وغفلت عنه الأعين ومكن الله لولادته، بل جعله يوضع في هذا النهر في عنايته، وأن يربى في بيت فرعون، وأن يجلله فرعون، وأن يطعمه من طعامه، وأن يسقيه من شرابه، وأن يغذيه من غذائه، وأن يدافع عنه بكل قوة، حتى إذا قوي الأمر ونزل الوحي دمر موسى فرعون ومن معه. أيها الأحبة الكرام، يذبح أبناءهم لهذه النبوءة. أما نبوءة المجرم شارون ومن معه من العصابات الشاذة، فإنها تقوم على التأجيل بوضع الهيكل وإقامة مملكة بني إسرائيل حتى ينزل إليها الهامشي المنتظر. وإن اليهود على خلاف في هذه النبوءة، أما ومن استقر منهم في أوروبا وأمريكا فيرى من الحرام أن يجتمع اليهود في أرض فلسطين وألا يتحركوا حتى ينزل ملكهم المنتظر. أما المجرمون من أبناء هذا الحزب الإجرامي الكافر الضال فيرون أن البقاء في إسرائيل وأن يطيروا الهيكل مكانا أقصى، وأتوا بعلماء الجيولوجيا من كافة البقاع لتحليل الرمال والأتربة بالنسبة للتربة تحت الأقصى. أتدرون لماذا؟ لأنه إن ثبت عندهم من خلال الحفريات والجيولوجيا أن أثرا للهيكل كان موجودا، إذا ثبت أن محمدا كذاب والعياذ بالله رب العالمين. وما كان هناك مسجد لكنه كان الهيكل، فيكون الحق لهؤلاء المجرمين لا لأمة الموحدين. لكن هيهات، فقد أتوا بكل العلماء وبحثوا التربة حتى أنهم حفروا في العمق إلى أكثر من 14 متر فلم يجدوا ذرة والحمد لله. أيها الأحبة الكرام، يذبح أبناءهم. آتي بشق أقول إن إجرام شارون وعصابته، إن إجرام شارون وإجرام العصابة التي معه فاقت فعل فرعون، بدليل انظر هؤلاء المجرمون وانظر إلى هؤلاء المجرمين على اعتبار ما بعد الجر ماذا يفعلون. انظر في وسائل الإعلام، ترى الكراكات والحافرات والهدامات تهدم ديار الفلسطينيين في كل لحظة من الليل ومن النهار. وما كان فرعون يهدم ديار بني إسرائيل لا بالليل ولا بالنهار. انظروا أيضا في وسائل الإعلام، سترون هؤلاء يدمرون الشباب بالصواريخ في العربات، وقد رأيتم ذلك في وسائل الإعلام وقرأته. وما فعل هذه الأمور؟ انظروا إلى هؤلاء يقتلون المدنيين من الرجال ومن النساء عن طريق التفجيرات في التليفونات وما شابه ذلك بالريموت كنترول وما شابه ذلك. الأكثر من ذلك، ما سلم من شرهم النساء ولا الكهول ولا الأطفال ولا الرفع حتى على الإطلاق، بل إنهم ألقوا بالقذائف في الليل البهيم وبالصواريخ على البيوت وعلى المخيمات، فتحترق الأسر الفلسطينية، أب يحترق وأم تحترق وأطفال رفع يحترقون وكأنهم شواء. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حتى أنتهي من هذا الوقت القليل القصير على المنبر، فإني أدخل في الشطر الثاني نعم انظر الى قوله تعالى يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. نعم حدث هذا لما اعتدى الجنود اليهود على المدرسة الثانوية للبنات في القدس هناك، وكان منهم السكارى، اعتدوا على البنات وعلى النساء، وصرخت البنات وصرخت النساء واسلاما اقول ان الابطال قد ماتوا ولا حول ولا قوة الا بالله. تقول واسلاما لقد ماتوا يا اماه. تقول واسلاما وضعوا رؤوسهم في الرمال يا اماه. تقول واسلاماه لمن يا اماه؟ لاصحاب البدل والكرافتات، للخونة وللخائنات؟ لا، انها تقال لعباد الله الحقيقيين الموحدين، انها تقال للجيل القرآني، انها تقال للربانيين، لا لاشباه الرجال ولا لرباه البيوت والحجال. انتهكت الاعراب، لكن رجال الامة ماذا فعلوا؟ والذين زاد العدد كما قلت على حبات الرمال وقطر الندى، وضعوا الرؤوس في الرمال وقالوا نريد المفاوضات، نريد السلام مع شارون. الرجل يقول لا سلام، اريد الحرب. الموت للعرب وللمسلمين، انتم اذلة، انتم في ايران. نقول ومع ذلك نريد السلام يا حج شارون. الله اكبر، مصيبة ما بعدها مصيبة، وعار ما بعده عار. ماذا جرى ايها الموحدون؟ اين رجال الله؟ اين خيل الله؟ اين المنادي حي على الجهاد؟ اين من صرخ يا خيل الله اركبي؟ وما تذكرون جليبيب هذا الذي كان قصيرا ضعيفا عبدا اسودا نحيفا اشعثا اغبرا، لما نادى المنادي جرى بسيفه المسلم والذي غطاه الصدى، فقتل سبعة من اعداء الله وسقط مدرجا في دمائه ولوثت الدماء رأسه. اتذكرون حنظلة ابن ابي عامر الذي نام مع زوجته واعرس بها ولم يغتسل بعد، وبينا هو معها في حب واحد، اذ سمع يا خيل الله اركبي، فانطفى جواده دون الاغتسال وغار على هذا الدين، وخرج لملاقاة اعداء الله ورفع السيف على رأس ابي سفيان، الا ان السيف جاءه غدرا من الخلف فقتل. فاتجه اليه النبي فرأى الملائكة تغسله، قال ما بال هذا؟ سألوا اهله. فسألها النبي قالت كان معي واعرس بي ولم يغتسل بعد، فسمع المنادي يقول حي على الجهاد، فانتفى دابته وحمل سيفه وانصلب. فقال صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك غسلته الملائكة. ايها الاحبة الكرام، ان الكلام كثير للغاية، واني اعلم ان الكلام الذي اقوله الان هو علي لا عليكم للاسف، لكن نريد اجيالا حقيقية، نريد اجيالا ربانية، ونريد من المسؤولين ان يحولوا البث الجنسية الاعلامية الى بث لروح الجهاد. والله ان هذه الامة ولادة ان تحول البث الجنسي الى بث لروح الجهاد لخرج الرجال ولاقتحموا الاخضر واليابس، ولما ظهرت قوى عظمى على الساحة الا القوة التي تتمثل في رجال التوحيد. وسوى احبتي في الله، سانزل ان شاء الله تبارك وتعالى، وساصلي وساقوم بدعاء القنوت بالتاء المفتوحة المكتور ما تحتها، انطلاقا لانني فعلت ذلك في الصبح وسنفعله في بقية الفروض ان شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا نكون من المبتدعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أعد الأسرى إلى أهلهم سالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن ساعدهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم، اللهم عليك باليهود، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل لهم الفرج والمخرج يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم
قاتل المسلمين
هكذا يحقدون ويقولون
دمروا الاسلام عبيده اهله
واعداء الاسلام من اليهود والنصارى الذين قال الله جل وعلا فيهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أعداء الإسلام الذين لا يألوننا خبالا، أعداء الإسلام الذين يسوءهم ما نحن فيه من نعمة، أعداء الإسلام الذين يعضون علينا الأنامل من الغيظ حين خلوتهم، وإن رأينا ابتساماتهم الزائفة وضحكاتهم الصفراء فإن قلوبهم لا تزال تتقلب غيظا وحقدا وكمدا على المسلمين.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
لولا أن الإسلام حق بذاته مؤيد بتأييد الله محفوظ بحفظه لم تبق منه بقية تصارع قوى الشر في الأرض التي ما تركت سبيلا من المكر به إلا سلكت، ولا سببا لإطفاء نوره إلا أخذت به. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
انظروا كيف يحقدون، انظروا كيف يحقدون، انظروا كيف يحقدون، انظروا كيف يحقدون.
إن المتتبع لتاريخ العلاقات ما بين الغرب وشعوب الإسلام يلاحظ حقدا مريرا يملأ صدر الغرب حتى درجة الجنون. يصاحب هذا الحقد خوف رهيب من الإسلام إلى أبعد نقطة في النفسية الأوروبية. هذا الحقد وذلك الخوف لا شأن لنا بهما إن كان مجرد إحساس نفسي شخصي، أما إذا كان من أهم العوامل التي تبلور مواقف الحضارة الغربية من الشعوب الإسلامية سياسيا واقتصاديا وحتى هذه الساعة، فإن موقفنا يتغير بشكل حاسم.
سوف تشهد لنا أقوال قادتهم أن للغرب وللحضارة الغربية بكل فروعها القومية وألوانها السياسية موقفا تجاه الإسلام لا يتغير، إنها تحاول تدمير الإسلام وإنهاء وجود شعوبه دون رحمة.
حاولوا تدمير الإسلام في الحروب الصليبية الرهيبة ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش حديثة وفكر جديد وهدفهم تدمير الإسلام من جديد. كان جنديهم ينادي بأعلى صوته حين كان يلبس بدلة الحرب قادما لاستعمار بلاد الإسلام:
أمه أتمي صلاتك، لا تبكي بل اضحكي وتأملي، أنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن.
ذبح في القدس في 3 أيام أكثر من 70,000 نسمة كما يروي مؤرخ النصارى، ليست روايات المسلمين ولكن هذه أعداد حصاها مؤرخ النصارى. يقول احد المؤرخين البريطانيين المعاصرين اسمه جيبر، يقول هؤلاء خدام الرب من المسيحيين قدموا قربانا للرب تكريما لتنصيب جودفري ملكا على اورشليم اكثر من 70,000 نسمة. استمر قتلهم واستباحة اجسادهم واعراضهم 3 ايام حتى تعبت القوات الصليبية من القتل. وان الذي نجا من هذا القتل نجا لان القوات الصليبية تعبت من كثرة القتل. ثم يقول لقد خاضوا في هذه الدماء ليتوجهوا الى بيت المقدس والى قبر ما يتخيلونه قبر المسيح عليه السلام، شاكرين حاملين مبتهلين يظنون انهم ادوا فريضة دينية مقدسة.
وانتصرت جيوش الحقد هذه على امة الاسلام التي قادها اسوأ قادة عرفهم التاريخ، اضطهدوا اممهم حتى سحقوها. فماذا فعلت هذه الجيوش؟ استباحت الامة كلها، هدمت المساجد او حولتها الى كنائس، ثم احرقت مكتبات المسلمين، ثم احرقت الشعوب نفسها.
لنستمع الى ما كتبه كتابهم انفسهم حول ما فعلوه او يفعلونه بالمسلمين، ولن نستعرض هنا الا بعض النماذج فقط من انحاء مختلفة من عالمنا الاسلامي المستباح.
ففي الاندلس تقول الدكتورة سنجريد هونكا في 2 يناير 1492 رفع الكاردينال الصليب على الحمراء القلعة الملكية للأسرة الناصرية، فكان ذلك إعلانا بانتهاء حكم المسلمين على إسبانيا.
وقد احترمت النصرانية المنتصرة اتفاقاتها مع المسلمين لفترة وجيزة، ثم باشرت عملية القضاء على المسلمين وحضارتهم وثقافتهم. لقد حرم الإسلام على المسلمين وفرض عليهم تركه، كما حرم عليهم استخدام اللغة العربية والأسماء العربية وارتداء اللباس العربي، ومن يخالف ذلك كان يحرق حيا بعد أن يعذب أشد العذاب. وهكذا انتهى وجود الملايين من المسلمين في الأندلس، فلم يبق في إسبانيا مسلم واحد يظهر دينه.
من يشرب دم المسلم؟ وهذا العنوان يشير إلى كلمة يتبادلها الصرب الذين يقتلون إخواننا قتل الخراب في يوغسلافيا في جمهورية البوسنة والهرسك. فإن الجندي الصربي يحمل السلاح الذي يذبح به المسلم ويقول أنا أشرب دم المسلم أولا أو دم التركي أولا، فمن يشربه ثانيا؟ إن إخواننا المسلمين هناك يواجهون حرب إبادة، فعدد الذين قتلوا يزيد على 25,000، وعدد الذين هجروا من بلادهم حسب آخر التقارير أنه حوالي 300,000 مسلم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
إنها محنة المسلمين في يوغسلافيا، هذه المحنة التي نعيش اليوم فصلا من فصولها، ولكن سبقته فصول دامية أخرى كان منها ما جرى للمسلمين هناك إبان الحرب العالمية الثانية، يوم دخلت القوات الصربية مشروع إبادة وتصفية للمسلمين. وكان الصرب يمارسون فيها حرب الإبادة على غاية من بشاعة القتل، تظهر عمق الكراهية وغرض الحقد على المسلمين. كان الذبح يتم للمسلمين قبل 45 سنة في يوغوسلافيا على صورة مرعبة جدا. من ذلك أن تقتاد قوافل المسلمين المشردين من كوارث الإبادة حتى تحصر على ضفة النهر، فتحاصرها قوات الإبادة الصربية، وكان عدد المسلمين قرابة 8,000، ثم تطوقهم قوات الصلب، فترى أن هؤلاء الذين يقفون على حافة النار في حالة إعياء هم أقل من أن تنفق فيهم قيمة الطلقات النارية، فيذبحون بالسكاكين على حافة النار، حتى إذا انتهى مشروع ذبحهم وتلوث النهر بدمهم أرسل قائد قوة الإبادة تلك إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية برقية يقول فيها: لقد قمنا بذبح المسلمين، وقد قمنا بذبح 8,000 مسلم بالسكاكين.
تجد الرجل الصربي يضع قدمه على خد المسلم ثم يذبحه ذبحا،
ولا يقتل مسلم حتى يرسم الصليب على جسده بالسكين. تعالوا بنا لنطير على جناح السرعة إلى إخواننا وأخواتنا، إلى المسلمة التي صرخت على صوتها: وإنا وإنا ومعتصما، تقول يا مسلمون هدك عربي هدك عربي، فبكر قصدي فبكر قصدي، فوضع قائد من رجال النصراني الكافر قطة حية في بطنها بعدما أخرج الجنين من بطنها، أخرج جنينها بعدما ذكر بطنها وهتك عرضها واعتدى على شرفها، وجاء بقطة حية ووضعها في بطن أختك في بطن أختك أيها المسلم، وسخر وضحك بأعلى صوته وهو يقول لها
ملء أصواه الصبايا الجثم لامست أسماعهم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين.
دخلوا وكان من عادتهم أو كانوا يملكون المعلومات الكثيرة عن طلبة العلم هناك مع قلتهم وعن أئمة المساجد والخطباء، فأتوا إلى منزل الإمام الجامع يبحثون عنه، فضربوا الباب بالرصاص حتى انفتح، ثم دخلوا فوجدوا إمام المسجد فأردوه قتيلا، ثم أتبعوه بابنه الذي لا يصل 15، ثم بزوجته، ثم أمسكوا بابنته الشابة التي تبلغ 20 وأرادوا أن يأسروها ثم يسقوها، فوصل بعض جنود الدفاع المحلي من المسلمين ففر هؤلاء الصرب، وكانت ابنتهم الكبرى في بيت أقاربها، فجاءت فشاهدت هذا المنظر المفجع، شاهدت جثة والدها ووالدتها وأخيها، ورأت أختها وقد فقدت عقلها. فهذه من القصص التي يتعرض لها المسلمون هناك.
وأف لقلب لا يعتصر لذلك ألما، وأنيت عين لا تصح لذلك دمعا.
لا يريدون في أوروبا دولة تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الحكم فيها على طاعة الله، يريدونها كافرة مثلها.
كجميع ألوان النصارى مهما اختلفت أسماءهم، بروستانت، كاثوليك، أرثوذكسي إلى آخره، كلهم حلفاء ضد المسلمين، وهم واليهود والشيوعيون حلفاء أيضا ضد المسلمين إذا وجد أي بادرة لوجود إسلام.
ومن ترضى عنك اليهود
ومن الحبشة أمثلة أخرى.
استولت الحبشة على أريتريا المسلمة بتأييد من فرنسا وإنجلترا، فماذا فعلت فيها؟
صادرت معظم أراضيها وأسلمتها لإقطاعيين من الحبشة، كان الإقطاعي والكاهن مخولين بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة، فكان الإقطاعي أو الكاهن يشنق فلاحيه أو يعذبهم في الوقت الذي يريد.
فتحت الفلاحين المسلمين سجون جماعية رهيبة، يجلد فيها الفلاحون بسياط تزن أكثر من 10 كيلوغرامات، وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب بهم كانوا يلقون في زنزانات بعد أن تربط أيديهم بأرجلهم، ويتركون هكذا ل10 سنين أو أكثر. عندما كانوا يخرجون من السجون كانوا لا يستطيعون الوقوف لأن ظهورهم قد أخذت شكل القوس.
أمر هيلاسي لاسي أن تستباح دماء المسلمين لأقل سبب، فقد وجد شرطي قتيلا قرب قرية مسلمة، فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم، ثم تبين أن القاتل هو صديق المقتول الذي اعتدى على زوجته. حاول أحد العلماء واسمه الشيخ عبد القادر أن يثور على هذه الإبادة، فجمع الرجال واختفى في الغابات، فجمعت الحكومة أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في أكواخ من الحشيش والقصب وسكبت عليهم البنزين وأحرقتهم جميعا.
إلا المستضعفين من
أصدر هيلاسي لاسي أمرا بإغلاق مدارس المسلمين، وأمر بفتح مدارس نصرانية، وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا نصارى.
أمر أحد الحكام الفجرة الذين عينهم هيلاسي لاسي في أحد الأقاليم أن يبنوا كنيسة كبرى في الإقليم، فبنوها، ثم أمرهم أن يعمروا كنيسة عند مدخل كل قرية أو بلدة. ولم يكتف بذلك، بل بنى دورا للعاهرات حول المساجد ومعها الحانات التي كان يسكر فيها الجنود، ثم يدخلون إلى المساجد ليبولوا فيها ويتغوطوا وليراقصوا العاهرات فيها وهم سكارى. ومن بنغلاديش
قتل الجيش الهندي الذي كان يقوده يهود 10,000 عالم مسلم بعد انتصاره على جيش باكستان عام 1971، وقتل 100,000 من طلبة المعاهد الإسلامية وموظفي الدولة، وسجن 50,000 من العلماء وأساتذة الجامعات، وقتل 250,000 مسلم هندي هاجروا من الهند إلى باكستان قبل الحرب، وسلب الجيش الهندي ما قيمته 30 مليار روبية من باكستان الشرقية التي سقطت من أموال الناس والدولة.
أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب.
موقف الغرب من الإسلام.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم.
الحروب الصليبية مستمرة، يبني الغرب علاقاته معنا على أساس أن الحروب الصليبية لا تزال مستمرة بيننا وبينه.
أولا، سياسة أمريكا معنا تخطط على هذا الأساس. يقول أيوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 1967، يقول:
يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية. لقد كان الصراع محتدما ما بين النصرانية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث النصراني.
ويتابع:
إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها.
إن راستو يحدث أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية، وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخطط، وأن ذلك ليس إلا استمرارا للحروب الصليبية.
ثانيا، الحروب الصليبية الثامنة قادها الليمبي. يقول باترسون سميث في كتابه حياة المسيح الشعبية: باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك. حينما بعثت إنجلترا بحملتها الصليبية الثامنة ففازت هذه المرة. إن حملة الليمبي على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة.
لذلك نشرت الصحف البريطانية صور الليمبي وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما فتح القدس: اليوم انتهت الحروب الصليبية.
ثالثا، والفرنسيون أيضا صليبيون.
فالجنرال غورو عندما تغلب على جيش ميسنون خارج دمشق توجه فورا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي عند الجامع الأموي، وركله بقدمه وقال له: ها قد عدنا يا صلاح الدين.
ويؤكد صليبية الفرنسيين ما قاله مسيو بيدو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش، أجابهم: إنها معركة بين الهلال والصليب.
رابعا، في عام 1967 بعد سقوط القدس قال راندولف تشرشل:
لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم النصارى واليهود على السواء، إن سرور النصارى لا يقل عن سرور اليهود، إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين، وقد أصدر الكنيسة اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود.
قال راندولف تشرشل:
لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم النصارى واليهود على السواء، إن سرور النصارى لا يقل عن سرور اليهود، إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين، وقد أصدر الكنيسة اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود.
خامسا، والصهاينة أيضا، عندما دخلت قوات إسرائيل القدس عام 1967 تجمهر الجنود حول حائط المبكى وأخذوا يحتفون مع موشي ديان: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر.
وتابعوا هتافهم:
حطوا المشمش على التفاح، دين محمد والأوراق.
وهتفوا أيضا:
محمد مات خلف بنات، محمد مات خلف بنات.
سادسا، استغلت إسرائيل صليبية الغرب.
خرج أعوان إسرائيل في باريس بمظاهرات قبل حرب 1967 يحملون لافتات سار تحت هذه اللافتات جان بول سارتر. كتبوا على هذه اللافتات وعلى جميع صناديق التبرعات لإسرائيل جملة واحدة من كلمتين هما: قاتلوا المسلمين.
فالتهب الحماس الصليبي الغربي وتبرع الفرنسيون ب1,000,000,000 فرنك خلال 4 أيام فقط، كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدة كتب عليها هزيمة